الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة كلمة الغاية والتقرير للقاضي أبي شجاع رحمه الله. كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. قال رحمه الله: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. والثالث نظره إلى زواج محارمه أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين الصفوة والرسل. والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. والسابع النظر إلى الأمة عند ارتياعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها.
في تقليبها ولا يصح. طيب، قال رحمه الله تعالى في بيان النظر: ونظر الرجل المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. سبق الكلام على هذا. قال: والثاني نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. وهذا الصواب فيه كل الأحاديث اللي جاءت في النظر إلى الفرج، وأنه يورث العمى ويورث الطمس وما شابه ذلك، كل هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز للرجل أن ينظر من زوجته إلى كل شيء يتمتع به. وأما الأحاديث الجاءت في النظر إلى الفرج وفي العمى وما شابه ذلك، كل هذه أحاديث مكذوبة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زوجاته عليه السلام يغتسلن معه، وكان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو عائشة، واغتسله ميمونة من قصعة بها أثر عجيب. الأحاديث الواردة في النظر إلى الفرج وأنه محرم، كل هذا باطل لا يصح. قال: والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا الكلام لا يصح، بل هو كلام خطأ كما قال شيخنا حفظه الله تعالى. والصواب أن النظر إلى ذوات المحارم لا يكون إلا فيما يبدو غالبا، والنظر إلى الأمة يعني إلى العبيد النساء لا يكون إلا فيما يبدو للخدمة. ومن قال أنه يجوز فيما عدا ما بين الصورة والركبة فهذا القول قول خطأ وليس بصحيح، لأن القول بذلك يدل على جواز النظر إلى ثدي المرأة وإلى ما فوق صورتها إلى أعلى وأسفل ركبتيها إلى القدم، يعني كل الساق. وهذا قد يكون فتنة حتى بين المحارم. ولذا ينظر إلى عمومات الشريعة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشرع المطهر منع من الفتنة. ولذلك كره الإمام مالك رحمه الله في آخر الزمان أن تسافر المرأة مع ابن زوجها عند أمن الفتنة، مع أن ابن زوجها محرم لها أم لا، ولكن إذا لم تؤمن الفتنة لا تسافر معه. وعلماؤنا ومشايخنا يقولون في البنت التي لم تبلغ الحلم إذا كانت تشتهى يجب على أوليائها أن يستروها، لأن هذا الستر واجب على المرأة حفاظا عليها وحفاظا على غيرها ممن يفتن بمثلها. لذلك عجيب جدا ترى رجلا يمشي بابنته وقد يعني كبرت ونهزت البلوغ واقتربت منه ويمشي لبس البنطلون ولحيته تملأ صدره، أو مشي منتخبة مس واحدة بنطلون أو لبس يعني ملفت للنظر وفات للرجل، هذا غلط. فإذا قيل أحدهم قال البنت لم تبلغ لم تكن مكلفة بعد، نقول حتى ولو لم تكن مكلفة فإنه قد يفتن بها الرجال، حتى ولو كانت غير مكلفة في الابتدائي أو غيره قد يفتن بها الرجال. يبقى الصواب في النظر إلى الأمة أنه فيما يبدو في المهنة غالبا، هذا هو القول الصحيح، لا كما قال أبو شجاع هو ولا كما قال الحنابلة في كتبهم أن عورة الأمة وعورة المحرم كعورة الرجل على الرجل، هذا القول ليس بصحيح، فليس عليه دليل من السنة. والحديث الوارد في ذلك والذي ساقه عبد الرؤوف عون وقال إنه في الصحاح لم يرد في أي كتاب من الكتب التسعة حتى ولو موضوع ولا ضعيف جدا، ومع ذلك قال هذا الكذاب أنه في الصحاح، ليس في الصحيح وإنما في الصحاح كله، وهذا من الكذب والتدليس، لم يرد أصلا، ليس له أصلا، ها جال من عندك أو حالي الشيطان وكذب، وقال إنه من في الصحاح، ولا يرد حتى في أي كتاب من الكتب التسعة ولا في أي كتاب من كتب السنة، ونحن نقاضيه إلى قوله فليأتي بكتاب واحد من كتب الصحاح بل كتب السنة مطلقا ذكر فيه هذا الحديث أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة وعورة المحرم ما بين السرة والركبة، هذا لا نعم المحرم الحر المحرم يعني أخته، يعني أخته تجلس معه وتصف فقط ما بين السرة والركبة، تديها تظهرها نعم وساقيها تظهره هو عنده كذب نسأل الله العافية، هذا زمن العجب. بل إن العلماء يقولون إن المرأة أن الرجال لو كان بعضهم في بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحى منه، الإنسان لا يكشف عورته إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه، الرجل كيف بالمرأة تكشف ثديها أمام الرجال أمام أخيها وأمام، هذا من الأدب سبحان الله، أين ذهب العقل فضلا عن الدين، أين العقول فضلا عن الشريعة والعياذ بالله. قال والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز للوجه والكفين، وهذا في الخطبة كما في حديث المغيرة بن شعبة وهو حديث صحيح عند بعض أصحاب السنن أن النبي أن المغيرة قال له النبي عليه السلام لما قال إني خطبت امرأة من الأنصار قال هل لا نظرت إليها؟ قال لا، قال ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل حولا وقيل صغرا، فمن السنة بل هذا يستحب وعند بعضهم يباح ويشرع أن ينظر إلى مخطوبته، ومتى ينقطع هذا النظر؟ حينما يؤذن بينهما، فلا يحدد بمرة ولا مرتين ولا غير ذلك، وإنما حتى تحصل الأدمة والألفة بينهما، لكن مش مثلا 10 مرات تقول كل شوية يقول جاي بص لسه ما حصلتش، خلاص أنت شفتها وشفتها، أنت شفتها وهي شفتك مرة واثنين وثلاثة، خلاص ينقطع النظر لأنها أجنبية عنك، لأن الخطبة بعض الناس يعدها عقدا وكأن المخطوبة زوجة تركب وراء خطيبها المتسكر وتحضن خطيبها تحضن خطيبها كأنها زوجة، وهذا من الباطل والضلال. العلماء يقولون الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح، ولذلك الصواب من أقوال الفقهاء أن الرجل لو رجع في خطبته يأخذ كل ما يتعلق بالخطبة من هدايا ذهب وغير ذهب، من حقه كل شيء سواء هو اللي ترك أو هي اللي ترك، لأنه أهدى لها هذا الشيء من أجل الخطبة، يأخذ كل شيء بخلاف إذا ما عقد، فإن دخل بها فليس له من المال شيء، أما إذا لم يدخل بها وطلقها فله فنصف ما فرض، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن عند الحقوق وعند التقاضى الشرعي يكون للرجل النصف إذا عقد عليها وطلقها قبل الدخول. أما في الخطبة فمن حقه أن يأخذ كل شيء ويشرع له أن ينظر، ولا مانع أن يغسل أمه أو أخته كما في حديث أم سليم، لأنه عليه السلام بعد أم سليم لما قال انظروا إلى عقوبها وشمي معاطفها فيرسل أخته أو أمه أو زوجته الأولى إن كانت أمينة فتنظر إلى يعني مواطن التي قد يضر منه منها رائحتها مثلا. أما تحديد النظر الوجه والكفين فلا نعلم له دليلا في السنة، ولكنه لو كشفت شيئا من شعرها لا مانع، شيئا من شعرها لا مانع، لأنه مثلا قال عايز أشوف شعرها هي كرتة ولا شعرها ناعم ولا كذا، يجوز بعض الإخوة يتشدد فيها وربما يعني جاءت بنقابها، بل تعجبون جدا، وهذا واقع في الأسف في بعض البلاد، ولا أريد أن أسمي، لكن هذا واقع أن المرأة لا يرى الرجل زوج لا يرى زوجها وجهها أبدا إلى الموت، وينجب منها وهي ساترة وجهها، أليس كذلك؟ ما مش عايز أسمي، عشان بلد العلماء. هذا في بعض القبائل في البادية يأتيها زوجها وهي كاثرة لوجهها، هذا واقع رأي ذا، هذا واقع يعني معلوم جدا في بعض بلاد المسلمين، هذا واقع، هذا جهل، وهذا محرم لا يجوز، لا سيما إن فعلت، بل لا تري المرأة وجهها أبدا، هذا نحن رأيناه ورآه نساؤنا، يعني تذهب يعني أنا آلي كانت تذهب تدرس امرأة لم ترى وجهها أبدا، أقول إذا دخلت جلسة أقول لا عايز أشوفك، يقول لا لا يجوز، زوجي لا يراني وينجب منه ولا يرى، ليس في الخطبة أبدا أطلقا لا يرى. هذا تنطع لا شيء. طبعا هذا من الطرق، يعني بعض الناس ترك الحبل على الغارب، المخطوبة كأنها زوجة تروح وتيجي مع خطيبها وتكشف شعرها وتكشف ساقيها وخلاص كأنها زوجة له، هذا لا يجوز. والثاني هذا تفريط، والثاني لا يرى وجهها حتى بعد الدخول به، وهذا تنطع وتشدد، لو فعل هذا تعبدا فهذا حرام لا يجوز، كيف ذلك ولم يفعله الرسول؟ لا لا هذا حق، لا لا يرجع فيها العرف، وبعض المذاهب يفرق بين إذا ما ترك هو أو ترك الصواب، نعم هذا قول بعض المذاهب، لكن الصواب أنه وعد غير ملزم بالنفاق، أعطيته هذا المهر يعني يأتي بذهب ب20,000 متبرعا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ هو أعطى كل امرأة 20,000 قبله في الشارع ولا أعطى المخطوبة فقط؟ من أجل ماذا؟ من أجل الخطبة، إذا تركها يأخذ كل شيء يتعلق بهذا إلا ما كان يؤكل أو يعني يستعمل خلاص، لكن غيره من موجود لا يشترط هذا الشرط، هذا الشرط باطل لا يجوز. يبقى النظر في الخطبة هذا مباح، وقيل إنه مستحب، قيل إنه مستحب لقول انظر إليها فإن في أعلى الأنجل، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم به، فإذا حصلت الأدمة لا يجوز لأحد أن يخطبها أبدا إذا أعلنت موافقتها على الزوج، لقول الإسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر. إذا تمت الخطبة، لكن لو تقدم واحد ثم تقدم الثاني والثالث قبل الموافقة يجوز. أما إذا قالت وافقت لو تقدم حتى عالم لا يجوز له أن يتقدم. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر، إذا تركها يجوز. لأن هذا حق له، هذا حق له متعلق بشيء، هذا هذا الشيء متعلق بالخطبة، إذا ترك الخطبة يأخذ حق.
بعض الناس يشترط عند عقد الزواج يشترط المرأة لزوجها
ألا
يتزوج عليها.
يجوز هذا، لماذا؟ لأنها قد لا تتحمل، فلو طلبت الطلاق حينئذ لا تكون آثمة، لأنه لو طلبت الطلاق بدون هذا الشرط إذا لم تشترط، فقد قال النبي عليه السلام أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. والتعدد ليس بأس، هذا أمر مشروع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولكن لو ما اشترطتش إذا لم تشترط وطلبت تأثم. أما إذا اشترطت وطلبت بعد الزواج إذا تزوج يجوز لها ذلك ولا تكون آثمة. هذا هو أهمية الشرط حينئذ. ولذلك لو أنها في بيت أبيها خادم، لا تستطيع أن تخبز ولا تطبخ، بس لابد تجيب لي خادمة، يجوز لها ذلك. إلا عايز يأخذ يتبت الله يعين.
بعض النساء تقول يعني لا تطيق ولا تحتمل، وأن هذا ضرر نفسي،
هذا ضرر نفسي. لا، هذا شرع، كيف تتضرر بالشرع؟ الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا أمر كاد أن يظن الناس أنه ليس من الدين. بارو من تزوج رجل الآن سني، قال الناس مفتري، ليه بيتزوج على الراجع؟ زي انت شيخ تتجوز على مرأة مش حرام عليك؟ يعملت لك ايه؟ بتخلف وتنجب وكل شيء، وظن ان هذا ضربا من الظلم، صار هذا الامر عند بعض الناس ظلما، وهذا باطل، هذا خلاف الشرع، لان الله بدأ بالتعدي. قال على اولا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فلو تمكن الانسان يستطيع ان يعدل ويستطيع ان يفتح اكثر من بيت يعدل. ولا من المطلقات ومن الأرامل؟ هذه المطلقة قد تفتن في دينها إذا تريد رجلا ينكحها، وكذلك التي مات عنها زوجها الأرملة، هذا أمر مشروع وبدأ الله به. تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالبعض يقول أفضل النكاح ثنتين، يليه ثلاثة يليه رباع، أرجأه فواحدة أو ما ملكت. يقول لي بعض الإخوة أنه كان يقول لزوجتي عايز أشرب قهوة، تقول لي حاضر قهوة، حاضر قهوة، حاضر. تزوج الثاني قال حينما أقول قهوة ألاقي الاثنين حاطين قهوة على النار قبل ما يكمل قهوة. نعم. قال والخامس النظر للمداواة، فيجوز للمواضلة يحتاج إليها. واشترط بعض العلماء أن لا يكون هناك امرأة تداوي هذا الداء، فلا مانع أن تذهب إلى الرجل، لأنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته أم سلمة رضي الله عنها أن تحتجم، وحجم أبا طيبة، حجم أبا طيبة رجل من الصحابة رضي الله عنه، وأبو طيبة حجم وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أجرا على حجامته، مع قولها للسلام أجر الحجام خبيث. فكيف نجمع بين الأخذ الأجرة مع أنه أجر خبيث؟ إذا طلبه طيب، المقصود أنه أجر خبيث يعني أردى المكاسب، لأنه يكون بسبب إراقة الدم وإسالة الدم، هو يعني من أسوأ المكاسب. يعني نقول يعني واحد شغال زبال هو عمل مباح، يعني لا يأثم في عمل، ولكنه قد يكون مستقرا عند الناس. كذلك الأجر الحجامة هو يدمي الناس ويأخذ منهم أجر. قال رحمه الله تعالى: والثالث النظر للشهادة والمعاملة، فيجوز إلى الوجه خاصة أو إلى ما يحتاج النظر إليه، فهذا يكون القضاء، وعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في النظر لأنه يكون للحاجة. بالنسبة للمدواة في القسم الخامس، يجب أن يكون ذلك في وجود محرم من محارم المرأة. إذا ذهبت الدواء عند رجل يكون لا تكشف إلا مقدار الداء، يعني مثلا عندها جمل في رجلها خلاص تكشف فقط مقدار هذا الجمل إن احتاج أن ينظر إليه. أما إذا لم يحتاج أن ينظر إليه ويعني وصفت هي له الداء وأعطاها الدواء المناسب، لا يجوز له أن ينظر ولا يجوز لها أن تكشف. إن بعض النساء مع الأسف تساهل في هذا، وربما ذهبت إلى طبيب في الولادة تتكشف أمامه تكشفا تكشفه أمام زوجها فقط دون أبيها وأخيها، ولا تذهب إلى طبيبها. لماذا؟ خلاص روح الدكتور، ليه تروح الرجل يكشف أمام هذا التكشف والعياذ بالله؟ ولا حاجة، لأن الطبيب في الولادة لا يفعل شيئا، إنما هو ينتظر متى يدفع الله سبحانه وتعالى هذا المولود من ذلك الرحم، كما قال لنا بعض الأخوات الطبيبات هي قاعدة بس منتظرة متى يخرج المولود ليس، وإلا فقديما كنا النساء يلدن وهما بيخبزوا قدام الفرن وهي بتكنس في البيت بتولد. لكن دلوقتي لما الرجال تساهلوا صاروا يتساهلون مع النساء في الذهاب للأطباء كل شوية، عايز الدكتور عايز الدكتور، والدكتور يحدد عليه ويقيس القلب ويقيس الضغط ويقيس الظهر ويقيس البطن. ما هذا غلط، هذا غلط، ويخشى أن يكون هذا من الدياثة. والمرأة سبحان الله تذهب لا يعطيها الطبيب شيئا وتعود تقول لك أنا خفيت عشان راحت المستشفى، هو لم يفعل شيئا أصلا، هو ما فعل شيئا، هذا تساهل شديد وخطأ. فأعجبني بعض الأخوات بلغنا عنهن جزاهن الله خيرا أنها كانت إذا أراد الطبيب احتاجت للطبيب أن يكشف كانت تقطع من البنطال بنطالا طويلا تقطع منه على قدر المكان الذي سينظر إليه ثم ترقعه بعد ذلك. هذا شيء طيب. يبقى النظر للشهادة والمعاملة يكون على قدر الحاجة، والقاضي ينظر يعني ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا النظر. قال: والتابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز النظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليدها ولا يصح عقد. نعم، يبقى الأمة التي يريد أن يشتريها يجوز أن ينظر فيها كأي سلعة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح عقد النكاح الا لولي ذكر وشاهد عدل، والذكر الولي والشاهدان الى سته شروط: الاسلام والبلوغ والعقد والبريه والذكوره والعداله، الا انه لا يقتصر نكاح المسلميه الى اسلام الولي ولا نكاح الخمسي الى عداله السيد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي الذكر وشاهدين. الولي في النكاح شرط، لا يجوز النكاح بدونه. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وعند جمهور العلماء على الأحناف مالك والشافعي وأحمد أن الولي شرط في النكاح، وأن أي امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طب إذا لم يكن لها ولي أبدا، مات أبوها ومات جدها ومات عمها ومات أخوها ومات ابنها، فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا نحتاجه في بعض الأخوات المهاجرات من بلاد الكفر. بعض الناس يسأل يقول: أي أخ بوليه؟ لا، وإذا حصلت حقوق هل هذا الأخ له سلطان أن يأتي بتلك الولاية؟ الحقوق لا، لكن حينما ندخل في القضاء بين الناس ليس الصلح، الصلح يمكن أن تدخل بدون شروط، أما عند القضاء لابد أن يوقعوا أمامك أنهم موافقون على حكم الله في هذه المسألة، وإلا ممكن أن تخطب ما أنزل الله ثم يضربه بحكم تحرك الحائط وضيع وقتا طويلا بلا فائدة. ولكن إذا جاء من وقع أنه لا يستطيع أن تحكم بينهم بما أنزل الله تحكم بما أنزل الله إذا كنت تعلم ذلك حتى يلتزم. لا يمكن أن يتخاذل، وهذه المجالس معمول بها في المحاكم. يبقى النظر الولي شرط في النكاح، وعند الأحناف أنه لو نكحت نفسها بدون إذن وليها ثم أذن الولي نكاح وصف، والصواب أن هذا زنا وسفاح. إذا أنكحت نفسها من غير وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لكن النكاح العرفي الذي يكون بلا ولي هذا زنا، ما فعله بعض الطالبات في الجامعات بل بعض الثلاثين بل بعض الإعداديات. وللأسف تكون البنت متزوجة ثلاث وأربع رجال لأنه لا يوجد ولي، يعني هن رأينا الرجال لا يعذبن فعدد النساء، وللأسف عدد النساء، وقد ضبط بعض البنات متزوجة أكثر من رجل والعياذ بالله بسبب النكاح العرفي بلا ولي، وهذا من التساهل الشديد والعياذ بالله. والواجب إذا جاءك أحد أن تقول يفرق بينهما فورا ليس بطلاق، لأن هذا الزواج أصلا زواج غير شرعي، وإنما يفرق بينهما كما في الرضاعة كما في الرضاعة، وينكحها من جديد بولي، والولي يكون من العصبات وليس من الأرحام. وشاهدين أيضا لا بد أن يكون شاهدين وشاهدي عدل، بقول عليه السلام لا نكاح إلا بولي، وفي الزيادة وشاهدي عدل. وهذا الأمر سواء كان بالنسبة للثيب أو البكر، وبعض الناس فهم من إذن البكر أنها تنكح بلا ولي، من إذن الثيب أنها تنكح بلا ولي، وهذا غلط، ولا فرق بين البكر والثيب في الولي، وإنما الفرق في ماذا؟ في الاستئذان. فإذن البكر يكون بسماتها، وإذن الثيب يكون بكلامها لأنها جربت الرجال. لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها سماتها، ولا تنكح البكر حتى تستأمر يعني يطلب أمرها تصرح، لأنها يعني حياؤها أضعف من حياء البكر لأنها جربت الرجال من قبل. فلا بد من الولي والشاهدين في النكاح. وسبحان الله في السعودية ذهب بعض الإخوة لكي يعقد زواج أخ طبيب من أهل القراءات، فقال القاضي أين الولي؟ كان مع واحد ملتحي واحد مش ملتحي، قال هذا ولي وهذا الشاهدين، قال إذا فات ولي آخر. يدققون جدا في هذه المسألة، فلا بد من شاهدين وشاهدي عدل. ولكن حتى الآن عندنا حتى الملتحون الآن عندنا يحتاجون من أن يعدل، أي ملتحي كذاب وملتحي مخادع فيه متلاعب ملتحي حزبي ليس بثقة ملتحي خائن غير الله. نعم قال بذلك، قال ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الإسلام يشترط في الولي أن يكون مسلما، إلا الإسلام كما وحشتنا من ذلك الذمية والكتابية، الإسلام إلا الكتابية، فإنه لا يشترط في وليها أن يكون مسلما لأنه يجوز نكاح الكتابية وهي كافرة ووليها كافر. لا هي كتابية نصرانية أو يهودية، هي كافرة لكنها كتابية يجوز نكاحها. لا وليها يكون أبوها وهو كتابي مثلها، والبلوغ لأن الصغير لا يصح أن ينكح، والحرية لأن العبد مال وملك لسيده، والذكورة لا يصح أن تكون الولية امرأة سبحان الله حتى في النكاح، فهل تكون نائبة للرئيس أو محافظة السيدة المحافظة أو وزيرة أو قاضية أو ضابط في الجيش؟ زحف الرجال الرجل يعمل حاجة يقول ازحف وإياه ننتهي بس من هذا. والعدالة يشترط أيضا أن يكون عدلا، ولو لم يكن عدلا هل يصح؟ الصواب أنه يصح لو لم يكن عدلا، ولكن بما تنتقل الولاية من ولي إلى ولي؟ إذا كان ولي الأول ففيها كلما جاءها رجل يصلح رده حتى يأتي رجل مثلا يشرب الخمر مثله، تنتقل الولاية إلى الولي الآخر الذي بعده على حسب الترتيب. وإلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. فالنصر لو نكح الإنسان امرأة نصرانية وكان وليها أبوها وكان رجلا نصرانيا أو أخوها أو ابنها أو عمها وكان نصرانيا تجوز هذه الولاية. وهل يشترط هذا في المحرم يعني الإسلام؟ لا يشترط، لأن الإنسان غالبا يغار على عرضه المسلم والكافر. ولذلك مما ننبه عليه ما جاء في مقال ياس برهامي بالأمس في الساعة الواحدة إلا شيء مساء، بلغنا بعض الإخوة أنه والعياذ بالله أخذ يزكي ما قاله المفتي من أن المادة الثانية في الدستور تكون على مبادئ الشريعة الإسلامية وليس على أحكام الشريعة الإسلامية. فرق بين المبادئ والأحكام، المبادئ هذه أشياء وافقت عليها كل الشرائع كالزنا وعدم شرب الخمر وعدم قتل النفس، وأما ما يتعلق بالشريعة من أحكام وعقيدة هذا لا يذكر في المبادئ إنما يذكر في العقيدة والأحكام. وجاء عامل يزكي كلام المفتي وهذا كلام باطل، ودلالات الألفاظ عند العلماء مهمة جدا التعرف عليها، الدلالات اللفظية وغيرها، وجاء مع الأسف لكي يجامل ويلبس يقول أن هذا الكلام حق ولا باطل، وإنما يقال المادة الثانية لتدعيم أحكام شريعة الله وليس المبادئ. مبدأ الشيء ده مبدأ عندي وعندك، تفاجأ علينا احنا عرب كده في الوادي في النجد، تفاجأ ده مبدأ كل يوم هنتعشى مع بعض، مبدأ كل يوم هنلتقوا بعض صلاة العشاء نتكلم في مشاكل النفس، ده مبدأ. لو واحد تخلف عنه هل يقبل؟ لا يقبل. لكن أحكام وعقيدة هذا هو المطلوب من المادة الثانية أن ينفذ. نعم، ويعني لعل نكتفي بهذا القدر. نعم.
بين حتى يكون اخوان وتكون بعض، فسمعت احد المبدعين نقل مندوب الجماعه الاسلاميه يعني يتقبلون بهذا، فقال الثاني يعني هم يكون بهذه الهيئه كلهم موظفين فلا باس بذلك، كانوا يعني هم الواجب